ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هي والله فوضى ولا عمر لها. هذه الجملة تلخص محنتنا التي بدأت منذ أكثر من 20 سنة، ولا تزال هذه المحنة تضرب بأطنابها في جنبات العالم الإسلامي حتى الآن، ألا وهي فتنة الاعتداء على المصادر الأصلية. حتى أنني نظرت يوما في هذه المحنة، فوجدت أننا ممن ينطبق علينا أول مقطوعة في ديوان الحماسة لأبي تمام، لرجل كانت قبيلته تتألف من ألوف كثيرة، ولكنها قبيلة ضعيفة، وتمنى هذا الرجل الذي سرقت إبله ولم يستطع أن يسترجعها برغم أنه ذهب إلى قبيلته يستنفرهم فلم يجد منهم آذانا صاغية، فتمنى أن يكون من قبيلة أخرى قوية يستطيع بها أن يستنقذ ماله. فقال هذا المسكين: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. قد رأيت أن هذا الرجل عبر عن محنتنا تعبيراً قوياً، ذلك أن أمتنا تتألف من مليارات، وركائزها الأصلية القرآن والسنة. أما القرآن فقد حفظ الله عز وجل لنا نصه، وإن لم يتكفل لنا بحفظ تأويله، وهذا هو المهم، أن يبقى النص كما هو. لو سولت لإنسان نفسه أن يضع نقطة على حرف أو أن يحذفها لقام الملايين من جنبات العالم من صبيان المسلمين يردون عليه، لكن بقيت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتي يمثلها صحيح الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. هذا أول درس لنا في علم الحديث، ومن همي ووكدي في هذا الدرس أن أحدث ثقافة حديثية عند جماهير المسلمين، برغم أن العلم من علم الأصول الذي يتميز عادة بالجمود، لكنني أسعى إلى تيسيره حتى يفهمه عامة الناس، لأن هذا يفيدنا كثيرا جدا في التصدي لهذه الهجمة الشرسة التي قال لي أحدهم يوما: هل تستطيع أن تثبت أن البخاري كان شخصا موجودا مولودا؟ يعني وصل به الجهل في إثبات أن واحد زي الإمام البخاري شهرته طبقت الآفاق، يقول أنا أشك في أن هذا الشخص كان موجودا. علم الحديث علم انفردت به هذه الأمة، حتى قال مرجوليوس المستشرق المحترق على الإسلام وأهله: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، إذ لا يوجد في أمة من الأمم هذا العلم إطلاقا إلا عندنا نحن وحدنا معاشر المسلمين. لكن كيف نشأ هذا العلم؟ علم الحديث هو علم صيانة المرويات، وكما تعلمون أن ديننا دين سمعي، سمعي يعني أتانا عن طريق السمع مش عن طريق الاجتهاد والاستنباط، لا، ابتداء جاءنا عن طريق السمع. كيف نشأت المرويات أساسا؟ يعني لما بعث الله تبارك وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن يقضي قضية أو أن يذكر حكما ما كان يجمع المسلمين جميعا له، بل كان يقضي في مجلسه ويسمعه من حضر من الصحابة. وما كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذكر شيئا أن يجمع الصحابة جميعا إلا في أوقات قليلة جدا، كمثل حديث الجساسة لما رجع تميم الداري رضي الله عنه من رحلته ولقي الجساسة ولقي المسيح الدجال والكلام ده، ورجع فقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي في رحلته كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى المسلمين جميعا الصلاة جامعة، اجتمع المسلمون فقال: حدثني تميم الداري بكيت وكيت، وذكر ما ذكره له تميم الداري وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره للمسلمين آنذاك قبل هذا يعني. ويمكن تميم الداري الصحابي الوحيد فيما أذكر الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الناس جميعا يحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن تميم الداري بهذا الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام في مجلسه يقضي بالقضية أو يتحدث بالحديث، ومن شهد هذا المجلس يبلغه لمن غاب، كما كان البراء بن عازب وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة يقولون أننا كنا نكون في ضيعاتنا وفي أموالنا نصلحها، وما كنا ندري ما الكذب، ما كان أحد من الصحابة يخطر على باله أبدا أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. وكان هناك بعض الصحابة اختط خطة حتى لا يفوته شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لازلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج وحججت معه وعدل عن بعض الطريق فقضى حاجته، ثم جاء فصببت عليه وضوءه فقلت له: يا أمير المؤمنين، إنني منذ سنة أريد أن أسألك عن شيء فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار، أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، فكان ينزل يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني في آخر اليوم بما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من قضية قضاها، أو من حديث تحدث به، أو من وحي نزل، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. فهذا هو عمر رضي الله عنه، حتى لا يفوته شيء من الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقضياته، تناوب النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو وجار له من الأنصار. ومع ذلك فقد فات عمر جملة من الأحاديث مع هذا الحرص، منه مثلا سنة الاستئذان، والحديث في الصحيحين أيضا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذهب فطرق الباب على عمر رضي الله عنه، فكان عمر مشغولا فلم يرد عليه، فبعد ثلاث مرات من الاستئذان انصرف أبو موسى الأشعري، لكن عمر آنس صوته فقال: ألم يكن عبد الله بن قيس بالباب؟ قالوا: بلى. قال: أين هو؟ قالوا: انصرف. قال: أتوني به. فجاء أبو موسى الأشعري فقال له عمر: لمن صرفت؟ فذكر له أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستأذن أن يستأذن ثلاث مرات، فإن لم يؤذن له فليرجع. قال: لا تأتيني بشاهد أو لأوجعنك. فخرج أبو موسى ممتقع اللون من عند عمر، وذهب إلى مجلس من الأنصار وقص عليهم ما جرى، فتعجبوا أن تفوت سنة الاستئذان على مثل عمر، أولا في لزومه للنبي صلى الله عليه وسلم، شدة لزومه، كما كان ابن عمر يقول: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ففي لزوم لعمر من عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني هذا الذي قصه علينا عمر، أنه كان يتناوب النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو وجار له من الأنصار، فكيف تفوته مثل هذه السنة؟ فقالوا: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فذهب عند عمر رضي الله عنه وشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال مثل ما قال أبو موسى الأشعري. قال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. فكان الواحد من هؤلاء إذا جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا يذهب إلى إخوانه أو جيرانه فيقص عليه ما الذي جرى في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. ولنمثل بأبي هريرة رضي الله عنه أنه حضر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسمع حديثا، فجلس أبو هريرة في مجلس وكان حوله جماعة من التابعين، وأبو هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه توافر له من الأصحاب ما لم يتوافر لصحابي قط من التابعين الآخذين عنه، بل لا أعلم أنه توفر لأحد غير أبي هريرة نصف الذي توفر لأبي هريرة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله أنه روى عن أبي هريرة 800 من التابعين، وأنا لا أعلم هذا العدد إطلاقاً لأي أحد، ولا نصف هذا العدد ولا تلت هذا العدد توفر لأحد غير أبي هريرة رضي الله عنه. يعني وإذا أردت أنك أنت حتى تعمل يعني تجربة، خذ كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ جمال الدين المزي رحمة الله عليه، وشوف التابعين الذين رووا عن كل صحابي، لا يمكن يصل لـ300 أبداً، ولا أبو هريرة حتى في الكتب الستة يعني، لكن أبو هريرة توفر له 800 من التابعين. فلنفترض مثلاً أن تابعياً كسعيد بن المسيب مثلاً حضر مجلس أبي هريرة فسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، فإذا أراد سعيد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث سيقول: حدثني أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. جلس سعيد بن المسيب في مجلس فسمعه واحد زي الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، خلاص، فأراد الزهري أن يحدث بالحديث فيقول: حدثنا سعيد ابن المسيب قال حدثنا أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. جلس الزهري في مجلسه وحدث بالحديث فسمعه مثلا مثل سفيان بن عيينة أو مثل الإمام مالك أو معمر بن راشد أو محمد بن وليد الزبيدي أو أي حد من أصحاب الزهري، فيقول: حدثنا ابن شهاب قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فيجلس سفيان بن عيينة في مجلسه فيسمعه مثل أحمد بن حنبل رحمه الله، فأراد أحمد أن يحدث فيقول: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سلسلة الإسناد إنما نشأت من هذه المجالس كما ذكرتها لكم. طيب، أنا إذا أردت أن أتأكد من صحة خبر ما، أول شيء يخطر على بال أي عاقل أن ينظر في الذي نقل الخبر، من هو وما درجته من الصدق والإتقان، وهل يحمل عنه الخبر أم لا، دي أول حاجة. لذلك علم الحديث كله كان مبنياً على الإسناد الذي أهمله كل المعترضين على كتاب البخاري وغيره. يعني كل الجماعة اللي اعترضوا على كتاب البخاري، وطبعاً ما قصد البخارية وحده دون غيره، حتى لم يعرجوا على مسلم، ما نحن عارفين أن أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم، ما تلاقيش يا أخي أحد إطلاقاً من هؤلاء يذكر الإمام مسلماً بشيء، لا هو البخاري بس. ليه؟ لأن البخاري سماء، حاجة مستوى عالي جدا جدا في الشرط الذي وضعه لقبول الأخبار، فإذا جاز لأحد أن يسقط البخاري لم يعد هناك حشمة لكتاب، خلاص ليس بعد البخاري للمرء مذهبه. حتى العوام يعني زي ما أنتم عارفين جميعا، لو واحد يعني تكلم بكلام يقول لك احنا غلطنا في البخاري، حتى أنا سمعت بعض شيوخي مرة يقول أنهم كانوا بيصلوا صلاة المغرب في مسجد من المساجد، وبعدين الإمام بيقرأ بقى: إلهكم التكاثر، يا ابني ألهاكم التكاثر، إلهكم ركبة في دماغه، إلهكم التكاثر. بعد ما خلصوا صلاة بقول: يا ابني إزاي تغلط في القرآن؟ يعني غلطة في البخاري؟ هل يبدأ القرآن البخاري اللي تتكلم فيه ده القرآن اللي انت شوف عند العوام انطبع عند العوام بسبب تعظيم أهل العلم للكتاب البخاري وهو تعظيم بحق، انطبع عند العوام يعني جلالة مثل هذا الكتاب. حتى إن الإمام جلال الدين القاسمي رحمة الله عليه ذكر أن علماء الأزهر لما عرفوا أن الحملة الفرنسية داخلة بقى من طريق اسكندرية وبتاعوا داخلين على القاهرة اجتمعوا جميعاً ليقرأوا كتاب البخاري ليصدوا الحملة ليه؟ الحملة الفرنسية عن القاهرة، ظناً منهم أن قراءة مثل كتاب البخاري في جلالته ممكن يصد الحملة الفرنسية عن القاهرة. فنشأت الأجيال كلها على جلالة الكتاب، والعوام ما يعرفوش يعني إيه البخاري، حتى ما يعرفوش اسم البخاري، فضلا عن أن يعرفوا كيف صنف البخاري كتابه أو منهج البخاري في الكتاب أو ترتيب البخاري الكتاب، ما يعرفوش أي حاجة عن هذه المعاني. إنما هذه الجلالة من أين أتتهم؟ من علمائهم الذين كانوا يجلون هذا الكتاب. فتلاقي كل الذين اعترضوا على كتاب البخاري أو غيره لا يذكر الإسناد إطلاقا لأنه ما يفهمش حاجة فيه، إنما اعتراضه على المتن، على المتن. ومن أحدث ما سمعته في هذا مما يتعلق بكتاب البخاري ما رواه الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار عن عمرو بن ميمون قال: لقد رأيت الرجم في غير بني آدم. طب كيف رأيته؟ قال: رأيت قردا وقردة اجتمع القرود عليها عليهما فرجموهما. فجاء المعترض وقال لك: آدي كتاب البخاري يا سيدي. قال: هو في غير بني آدم مكلف؟ لا، المكلف الإنس والجن. طب سيبنا من الجن، ما نعرفش تفاصيل حياتهم، لكن نعرف تفاصيل حياة الإنس. الرجم ده كحد للزاني المحصن المتزوج، إذا زنى يرجم بالحجارة حتى يموت. السنة العملية المتواترة أتت بهذا. قال لك: طب إزاي يكون الرجم في غير الإنس والجن، في غير مكلف؟ واعترض على هذا الحديث وقال إن هذا محض خرافة. طيب تعالوا باختصار شديد جدا ننظر كيف نخضع هذا الأثر إلى علم الحديث لتعرفوا الفرق بين أداء العلماء واعتراض هؤلاء الجهلاء. الإمام البخاري روى هذا الأثر وليس حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، ده اللي قال الكلام ده عمرو بن ميمون، قال: رأيت الرجم في الجاهلية وفي الإسلام. وقد ورد هذا الخبر بصورة أوسع وسياق أشبع في مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري. فبيذكر إن هو كان يرعى غنما في الجبل فوجد قردا عجوزا نائما وقد بسط ذراعه ونام على ذراعه قردة شابة، فجاء قرد شاب فبصبص للقردة الشابة دي فقامت وانسلت من على ذراع هذا العجوز وذهبت معه. عمرو بن ميمون يقول: وأنا أنظر. فالقرد لما بصبص للقردة دي، وأصل البصبصة تحريك الذيل، إذا يقال بصبص الكلب بذنبه يعني حركه، وفي البني آدمين يقول لك بيلعب بديله، ها يعني مش مستقيم يعني بيلعب بديله. في البصبصة أصلها تحريك الايه؟ تحريك الذيل يعني. المهم إن القرد والقردة دي قضوا حاجتهما، والقردة دي قامت رايحة تاني ونايمة على دراع مين؟ اللي بيشخر جنبها ده. أول ما حطت رأسها على إيده أفاق استيقظ فشمها فصرخ. كل ده ومين اللي بيقول أنا رأيت بعيني؟ عمرو بن ميمون يقول كل هذا وأنا أنظر. فبقول لما القرد العجوز صرخ اجتمعت القردة ومسكوا القردة دية وراحوا جابوا القرد الذي زنى بها يقول أعرفه. جابوه هما الاثنين ورجموهما. خلاص أنا دلوقتي عندي واحد يقول أنا رأيت، فيجي واحد يقول له ما حصلش. طب الكلام ده ممكن يستقيم؟ هو بيقول أنا رأيت، أنت علشان تنفي ما قال قل له أنت لم ترى. وكيف يتأتى هذا؟ وده عمرو بن ميمون بيقول رأيته في الجاهلية، والبعيد بيعترض النهاردة، فكيف يمكن أن يقول له أنت لم ترى؟ حاجة من اثنين، يا هو صادق فيما أخبر يا هو كاذب فيما أخبر، إذ الأخبار لا تحتمل إلا الصدق أو الكذب. فأنا لا أفهم واحد يجي يقول لك أنا مش مصدق الحكاية دي، مش مصدق الحكاية دي، يعني إذن عمرو بن ميمون كذاب، وهذا لم يقله أحد من العالمين، بل عمرو بن ميمون كلمة إجماع، كلمة إجماع. يبقى ما بقي إلا أن تسلم أنه رأى، لا سيما أن الأسانيد إلى عمرو بن ميمون صحيح. طيب يبقى قد صح ما رأى، يبقى تأويل ما رأى، هو ده اللي هو معترض عليه، يبقى في التأويل. التأويل حتى أنت لو كذبت عمرو بن ميمون في تأويله يبقى صدق خبره. تمام الكلام؟ ده كلام أهل العلم، ما ينفعش غير كده، بالذات في أخبار من مضى. أخبار من مضى عمدتنا فيها النقل، ملناش أي حيلة في من مضى من جهة التصديق أو التكذيب إلا النظر في حال الناقلين. طيب عمرو بن ميمون قال رأيت، إذن رأى 100% هو رأى. قال رأيت الرجم في غير بني آدم. أنت ممكن تقول له لا ما فيش رجم لأن ما فيش أحكام شرعية على الحيوانات، لكن لأنه يشبه ما يفعله بنو آدم فالتحق به من باب الشبه، بس مش إن في حكم تكليفي على القردة برجم الزاني. الكلام ده كلام غير معقول ولا يصدقه أحد، ونحن لا نقر بهذا. الحاجة الثانية، هل الإمام البخاري أورد هذا الأثر في كتاب الرجم مثلا عشان تقول كيف يضعوه في كتاب الرجم والرجم لا يكون إلا على الآدميين؟ إنما وضعه في كتاب مناقب الأنصار، حكاية يحكيها رجل شهد الجاهلية والإسلام بيحكيها، ثم هي أثر عن عمرو بن ميمون وليست حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في جملة التاريخ مش متعلق به أحكام شرعية، مش متعلق به أي حكم شرعي. حتى ابن عبد البر الذي أنكر هذا الخبر سلك طريق العلماء في تأويله، ما قالش أنا مش مصدق الكلام أو الكلام ده أنا لا أسلم به، لا. ابن عبد البر بعد ما قال إن هذا يعني منكر لأن الرجم لا يكون إلا في بني آدم فقط المكلفين يعني، قال إيه؟ ولو صح لربما كان طائفة من الجن مسخ. يعني شوف حتى بقول لك على فرض ان هو مش منكر، يعني بقول لك ابتداء انا انكره، سلمنا انه ليس بمنكر، ف فيكون تأويله كيت وكيت وكيت إنهما كانوا طائفة من الجن ممن إيه مسخ. لكن طبعاً اللي عليه يعني سائر أهل العلم أن المسخ لا نسل له. القردة اللي هم الجماعة اللي من بني إسرائيل الذين مسخوا قردة مسخوا قردة وماتوا خلاص ما لهمش نسل كما في صحيح مسلم وغيره. والقضية فيها خلاف يعني مش هو موضوعنا يعني. فشوف كيفية اعتراض واحد على أثر جاء في صحيح البخاري رحمة الله عليه، شوف انظر كيف أنكره. ولذلك ما تلاقيش حد من هؤلاء يأتي يقول الإسناد ده فيه كيت وكيت وكيت، مع أن علم المرويات بكامله إنما يتكئ اتكاء أساسيا على الإسناد. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك الإمام المبارك رحمة الله عليه الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، بقي أي بقي منقطع الحجة. والإسناد ده إحنا محتاجينه في كل حاجة. علم الحديث يا إخوانا خطورة علم الحديث أنه علم خادم، خادم يعني كل العلوم تحتاج إليه، الفقه يحتاج إليه، التفسير يحتاج إليه، العقيدة تحتاج إليه، اللغة تحتاج إليه، كل شيء، كل علم إنما يحتاج إلى الإسناد، كل العلوم قاطبة. وعلم الحديث لا يحتاج إلى واحد منها، هي دي خطورة هذا العلم. حتى زمان الجماعة اللي كانوا بيشحتوا بالأسانيد، ما كانش واحد يطلع كده يقول حسنة لله كده، ما كانوش يدوله أين إسنادك. ذكروا في كتب الموضوعات واللي بتتحدث عن الأحاديث الموضوعة وأنواع الوضعين في الأحاديث النبوية، كان منهم الشحتين، واحد بيشحت من الناس ما فيش حد يداله حاجة. فقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلم يعطه الناس فكبر عليهم ثلاثا. هيروح في ده، كبر عليه يا رحمن يا رحيم، كبر عليه على طول، كل واحد يدله اللي في النصيب، والرجل لسه بلم المنديل واخد بعضه وماشي. إذ بعبد الرحمن بن مهدي أحد مشايخ الإمام أحمد إذ قدم آتيا، فقالوا له والله في واحد حدثنا عن كيت وكيت وكيت وكيت، قال كذب عدو الله ما سمعت به إلا الساعة. بيشحت إسناد، الإسناد يعني رجل إيه معه حجة يعني. حتى الذين كانوا يغشون الموالد، تعرف الموالد واجتماع الناس والكلام دوت، كان برضو أي حد من هؤلاء برضو لازم يجيب إسناد. الجماعة القصاص اللي بيقعد يقص قصة أبو زيد الهلالي وميمونة اللي النبي صلى الله عليه وسلم رآها مقطوعة الأذن تف ولزائلها ودنها ومناخرها مقطوعة تف ولزائلها مناخرها، قصة عجيبة كده قصة ميمونة دي، واخد بالك؟ برضو قصاص يلجأون إلى مثل هذه الأقاصيص فيركبون لها أسانيد. يقول يحيى بن معين دخلت مسجدا في بغداد أنا وأحمد بن حنبل، وكان في رجل بيقص، فقال حدثنا قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا، كل طائر له 70,000 رأس، كل رأس له 70,000 منقار، كل منقار فيه 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل ب70,000 لغة. أنا ما أعرفش يعني ركبها إزاي، يعني كل كلمة ب70,000 طائر، كل طائر 70,000 رأس، كل رأس 70,000 منقار، المنقار 70,000 لسان، اللسان 70,000 لغة، يستغفر الله لهذا الرجل ب70,000 لغة دي. يحيى بن معين بيقول ايه؟ فعجلت في صلاتي، داخلين يصلوا ركعتين تحيه المسجد، فدعا لي يقول لاحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذا الكذب المفترى اللي له قرنين كبار دول، فعجل يحيى بن معين بالصلاه. وبعدين الراجل ايه كان خلص الروايه بتاعته، قال يحيى فناديته فجاء، فكر بقى ايه هيديله حاجه يعني، فقال من حدثك بهذا؟ قال حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا الا الساعه. فقال له قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمد، ما تحققته إلا الساعة، أو تظنان أن ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل و17 يحيى بن معين، أو يخلى من شبه 17، مش 40، الدنيا اتطورت لحد ما وصلنا لزماننا، احنا بقى 40. أهو واحد عشان تنفق بضاعته يركب إيه؟ يركب إسناد. وإحنا لما نيجي إن شاء الله على الحديث الموضوع وهنذكر أصناف الوضعين الستة، كل طائفة من دول أدخلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما لا يعلمه إلا الله، ألوف مؤلفة، ألوف مؤلفة. يعني عبد الكريم بن أبي العوجاء لوحده وضع 4,000 حديث لوحده كده، هو كان يتهجد بالليل، يقوم سائر ليله يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما جابوه عشان يقطعوا راسه قال لهم كيف أنتم ب4,000 حديث حرمت فيها الحلال وأحللت فيها الحرام؟ فقال الأمير له وكيف أنت يا عدو الله بابن المبارك وبأبي إسحاق الفزاري يتخللانها واحدة واحدة فيخرجونها؟ وقيل لابن المبارك الأحاديث الموضوعة ماذا نفعل بها؟ قال تعيش لها الجهابذة. عشان كده يعني إذا مات عالم من علماء الحديث لا يكاد يخلفه أحد إلا بعد سنوات طويلة. محنتنا بفقد عالم الحديث محنة جسيمة. يعني شوف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا يعني الإمام الكبير الذي أفشى علم الحديث والسنة في الدنيا، فعل لوحده ما لم تفعله كتيبة من العلماء. ما من واحد الآن في جنبات العالم بعد أو قرب، كبر أو صغر، إلا وللشيخ الألباني فضل عليه في هذا، وهو صاحب مدرسة جمع فيها بين القديم والحديث، وهو الذي أفشى نقد الحديث في الأمة. صح كان في علماء قبله يعني يشار إليهم بالبنان، لكن لم يأخذوا شهرته. كان منهم الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، آخر أعيان المحدثين في مصر، شيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. الاثنين دول أنا لا أعدل بهما أحداً قبل الشيخ الألباني. الشيخ أحمد شاكر توفي سنة 1958، والشيخ عبد الرحمن بن يحيى توفي سنة 1380 هجرية. دول أشهر ثلاثة، لكن الشيخ الألباني حاز قصب السبق عنهم جميعا، طال عمره وحصل في نهضة حديثية في يعني أواخر عمره رحمة الله عليه. النهاردة مين يجلس مكان الشيخ الألباني؟ لسه على بال ما واحد يقعد مكان الشيخ الألباني في حشمته وفي علمه عايزين كمان شوية سنوات قدام، بخلاف غيره من العلوم. يموت الفقيه تلاقي غيره، يموت المفسر تلاقي غيره، يموت اللغة وتلاقي غيره، يموت إمام في العقيدة تلاقي غيره، يموت إمام في الحديث استنى 10-15 سنة على ما تلاقي واحد يقعد مكانه. ليه بقى؟ ما هو الفرق؟ يقول الإمام الذهبي اللي عنده المغني لابن قدامة، المحلى لابن حزم، التمهيد لابن عبد البر، السنة الكبير للبيهقي، فهو الفقيه حقا. يعني ممكن يبقى عندك كده 6-7 كتب من كتب الفقهاء الكبرى يعني، وأنا أضيف إلى هذا الأوسط لابن المنذر كمان، بل أضعها على رأس هؤلاء جميعا، كتاب ممتع ورائع للغاية كتاب الأوسط لابن المنذر. لما تضم الكتب دي لبعضها وتعرف ما فيها وتعرف على الأقل طرفا من أصول الفقه فأنت الفقيه. المفسر كذلك، لو خدت تفسير من جرير الطبري، لو خدت تفسير القرطبي مثلا وعرف ما فيها يبقى المفسر حقا. كتب العقيدة، تأخذ أي كتب العقيدة المسندة بالذات بتاعت زمان، مع كم كتاب لابن تيمية في عقائد الفرق اللي جت بعد كده وأظهرت من الأقوال ما لم يكن عند السلف وكده، ممكن. لكن المحدث إيه؟ ما هي مشكلة المحدث؟ لماذا لا يصير المرء محدثا إلا بعد يعني أن يبذل حشاشة نفسه؟ تعرفين إيه السبب؟ أن رأس مال المحدث لا يجمعه كتاب ولا كتاب ولا 10 ولا 100 ألف. تخيل، رأس مال المحدث هو الإسناد. هل للإسناد كتاب جامع؟ أبدا. الكتب التي لم تطبع اللي فيها أسانيد تنيف عن 1,000,000 كتاب، والذي طبع لو أنت عايز تعمل يعني يكون عندك مكتبة حديثية يعني وعندك كل كتاب مطبوع يخدم علم الحديث، أنت محتاج عمارة ضخمة جدا، والعمارة دي مليانة كتب. ده إذا تسنى لك أنك تقدر تعثر على كل الكتب. طيب خلينا عثرنا على كل الكتب، هنفترض يعني، هل تستطيع الوصول إلى الحديث الذي ترجوه في هذه الكتب ما لم يكن لها فهارس؟ والفهارس دي مش فهارس موضوعات، لا، حاجة اسمها فهارس الأطراف، تأتي على أطراف الأحاديث أوائل الأحاديث وتفهرس على حروف الهجاء. فتخيل عندك مثلا 10,000 كتاب، الصحاح والمسانيد والسنن والمشيخات والمعاجم وكتب التواريخ، كل دي مليانة أسانيد. انت عايز كم سنة عشان تفهرس كل الأحاديث الموجودة في الكتب ديت؟ ده على فرض انك انت عندك كل الكتب المسندة. وحتفهرس كل الكتب دي، عايز كم سنة؟ في كتاب اسمه مفتاح كنوز السنة، مجلد عمله جماعة المستشرقين مرتب على الموضوعات. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله الذي يلقب بمحيي السنة، طبعا هو محيي السنة إذا قيس بمشايخه زي محمد عبده مثلا، لأن الشيخ محمد عبده كان يقبع تحت خط الفقر في المرويات، كانش يعرف حاجة خالص في المرويات ولا يعرف نقد المرويات ولا الكلام ده، بالعكس كان ينكر أحاديث إسنادها زي الشمس، مش مدرسته، مدرسته مدرسة عقلية ومدرسة كلامية. إنما الشيخ رشيد رضا يعني أنقذه الله تبارك وتعالى بأنه التصق بعلماء الشام والحجاز في زمانه، فصححوا له كثيرا من الخبط الذي ورثه عن شيخه حتى لقب بمحيي السنة. كتاب مفتاح كنوز السنة إذا كان عندي بعض الجلوس، كتاب زي ما قلت لكم مبوب على الموضوعات، والموضوعات دي مرتبة على حروف الهجاء، ألف به ته سه، حروف الهجاء يعني. فيجيب لك مثلا في حرف الميم يقول لك الموت، فيجيب لك كل ما يتعلق بالموت على هيئة رؤوس موضوعات، يقول لك مثلا خروج روح العبد، ويجيب لك كل الأحاديث اللي في الكتب الـ14 عن خروج روح العبد، بحيث أن هذا الكتاب يصلح أن يكون فهرسا موضوعيا لأي حد عايز يعمل محاضرة، يعمل محاضرة في أي موضوع، يشوف المادة اللغوية بتاعت الموضوع اللي هو عايزه وروح لها، سواء في حرف الألف أو البه أو التاء أو السي إلى آخره يعني. يبتدي الموت بقى يجيب لك من خروج الروح، وبعد تلقي الملائكة للروح، إذا كانت الروح صالحة، إذا كانت الروح فاسدة، تكفين الميت، تغسيل الميت، دفن الميت، القراءة على الميت، القراءة، كل حاجة تتعلق به كلمة مات يموت موتا. فهو فهرس يعتبر فهرس موضوعي غير المعجم المفهرس لألفاظ الحديث اللي طبع في عمل وينسينج ومجموعة من المستشرقين الألمان والهولنديين وغيرهم، مطبوع في 8 مجلدات. ده مفهرس على المادة اللغوية نفسها. لكن مفتاح كنوز السنة الفهرس المتواضع ده هو بالنسبة لما ظهر بعد ذلك من الحاسب الآلي والمكتبة الألفية والكلام ده، يقول الشيخ رشيد رضا في مقدمته لهذا الكتاب: ولو ظفرت بهذا الكتاب في أوائل عمري لوفر علي نصف عمري الذي أنفقته في المراجعة. تخيل، يريد حديثا في صحيح البخاري وما عندوش فهرس لصحيح البخاري، هيجيبه ازاي؟ لازم يقرأ صحيح البخاري كلمة كلمة من الجلدة للجلدة لحد ما يعتر على الحديث. هو يعني كل حديث أنا عايزه في صحيح البخاري هعمل الحدوتة دي؟ والله ما أنا رايح ولا جاي، خلاص يا إما أحفظ الكتاب عن ظهر قلب يا إما مش هعرف أعتر على الحديث فيه إلا أن أنا أراجعه حديثا حديثا. طب بلاش صحيح البخاري، طب ده مبوب على الأبواب الفقهية، باب الطهارة والصلاة والزكاة والحج ومش عارفين الكلام ده، فممكن تنشن تخمن مثلا إن الحديث ده قد يكون في باب كذا ويطلع تنشينك سليم. لكن خذ كتابا كمسند الإمام أحمد، مسند أحمد ده حوالي قرابة 29,000 حديث، وأنت تريد حديثا في مسند أحمد وما عندكش فهرس هتعمل في إيه؟ لازم تقرأ 29,000 حديث. طيب، مسند أحمد مرتب على مسانيد الصحابة، يقول لك أحاديث أبي بكر الصديق، أحاديث عمر بن الخطاب، أحاديث عثمان بن عفان، أحاديث علي بن أبي طالب، ها؟ وبعدين يدخل في العبادلة، ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وبتاع، وبعدين في أبي هريرة، وبعدين في النساء عائشة وميمونة وحفصة. فالحديث قدامك من مسند أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وقال لك رواه أحمد. فأنت هتقول لي طب قربت، بدل ما هدور في المسند كله وده مسند صحابة، هجيب مسند إيه؟ أبي هريرة لوحده. طب مسند أبي هريرة كم حديث في مسند أحمد؟ حوالي 2000، ها؟ الرابط 2000 زي بعض، هنقرأ 2000 حديث. ممكن تقرأ 2000 حديث وما تلاقيش الحديث وهو في مسند أحمد. طب راح فين؟ قال لك الإمام أحمد وهو بيصنف الكتاب بتاعه، ساعات لو في راوي من الرواة اضطرب في حديث ما، فمرة جعله عن أبي هريرة، ومرة جعله عن ابن مسعود، ومرة جعله عن ابن عمر، إذا رواه في مسند ابن عمر يوم حاطط حديث أبي هريرة وراه، من باب إظهار إن حصل اختلاف في الإسناد، مع إن الحديث عن أبي هريرة لكنه موضوع في مسند ابن عمر. طب أنت هتشم على ظهر إيدك هتعرف إن ده محطوط في مسند ابن عمر؟ طب بالله عليكم، يعني لما يكون الأمر زي ما أنا حكيت لكم كده، أي واحد مشتغل بالحديث يعمل إيه بقى؟ عذاب، عذاب حقيقي، لكنه عذاب لذيذ. يعني أنا مش عايز أقول عذاب بمعنى كلمة عذاب يعني، لكن ساعات في يعني أنت عارف القلق اللذيذ، واحد يبقى خلاص مستني من التليفون عشان يبقى وزير، ها؟ فقاعد بقى رايح جاي رايح جاي ومستني تليفون يرن الآن، بس مبسوط، ايه بيسموه القلق اللذيذ يعني. فتخيل بقى لما يكون المحدث في وسط كل هذا المهرجان، ومطلوب يقرب كل هذه الأسانيد علشان لما يجي يحقق حديث يلاقي كل الأسانيد قدامه. طيب افترضنا دلوقتي انه جاب كل الكتب وان فهرس كل الكتب، طيب كل فهرس له كتاب، كل عفوا كتاب له فهرس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث المشهور، عايز يعرف من اللي خرجه ألفاظه إيه، فلازم يمر على 10,000 جزء في إنما ألف نون ميم، ألف نون ميم، هيمر على 10,000 جزء، يفتح يقرأ الفهرس وحط، يقفل وحط، يقفل ويفتح، يقفل ويفتح، هيفتح ويقفل كم جزء؟ 10,000، ياخد منه قد ايه؟ أما قال لك القصة دي مش هتنفع، لا أنا لازم أعمل حاجة تانية، أجيب 10,000 دول وأعملهم بطاقات ولخ، وكل جزء من دول أدي له رمز، جزء الحسن بن عرفة أكتب عين أو أكتب عرفة، ها؟ وأكتب الحديث في البطاقة وأكتب رقمه وأكتب عرفة، الطبراني طب مثلا طب، وأكتب الحديث. 10,000 كتاب عملت لهم فهارس قد إيه؟ كم بطاقة؟ عدلك 2-3 مليون بطاقة. خليك يا أخي عندك ناس هيساعدوك، جبت 10,000 دول بطاقة دول وحطتهم ورتبتهم كلهم على حروف الهجاء، بحيث إنما الأعمال بالنيات تلاقي 3 صفحات عزو، موجود في كذا وموجود في كذا وموجود في كذا وموجود في كذا، بدل ما كنت هتلف على 10,000 جزء، لا بقى الحديث كله في مكان واحد. خلاص خليك عملت كده. طيب عايز تحقق الحديث، تعرف صحيح ولا ضعيف كل ده؟ ولسه ما دخلناش في صحيح ولا ضعيف، اللي أنا بقول لكم ده كله لسه ما دخلناش في صلب علم الحديث عشان تعرف الخبر ده صحيح ولا ضعيف. طيب عشان أعرف صحيح ولا ضعيف هجيب الأسانيد بقى واكتبها كلها قدامي ورتبها على بعضها بطريقة معينة هنقولها لكم فيما بعد. بعد ما تعمل الحدوتة دي كلها تقول في الآخر كلمة واحدة: صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر أو شاذ أو باطل أو موضوع، أي لقب من ألقاب الأحاديث، الحكم النهائي على الحديث بعد كل الهلمة اللي أنا قلت لك عليها دي. يبقى عرفنا إزاي البني آدم بيبقى محدث، عشان يبقى محدث يعني عشان يبقى فقيه. أنا بقول لك لو عندك 4-5 كتب اللي الذهبي قالهم ستكون الفقيه حقا، وأي علم من العلوم هتبقى إمام في هذا العلم إلا الحديث، زي ما قلت لكم، لأن رأس مال المحدث هو الإسناد، وده مفرق في الأجزاء الحديثية اللي هي بالألوف المؤلفة اللي أنا قلت لكم عليه. يبقى أي واحد من هؤلاء البطالين اللي عمال يعترض على البخاري لو جاء علشان يحضر نهوه واديته علة حديث، والله والله ما هيفهم منها كلمة، ولا هيفهم حتى الحديث كيف يحقق، ولا كيف يمكن أن يوصف بأنه ضعيف، ولا يرتب الأسانيد إزاي. عشان كده يعني الدرس اللي احنا بنقوله ده هو هنعمل ثقافة حديثية إن شاء الله، بحيث أن كل الجلوس رجالا ونساء يستطيع إذا تحدث إنسان أمامه بأي شيء في علم الحديث يفهم على الأقل ويقصده. لما أقول لك ده الحديث ده معلق رواه البخاري تعليقا، ما تبقاش قاعد ما انتش فاهم حاجة. أول ما أقول لك رواه البخاري تعليقا هتعرف يعني تعليق، وتعرف يعني حكم المعلقات في صحيح البخاري، وهل هي من موضوع الكتاب ولا لا. عشان كده يعني في حاجات كده ما تعرفش ترد عليه، أحسن رد إنك أنت تسكت. لما بشوف واحد من الجهلة دول بيتكلم عايز أرد عليه، ألاقي لساني واقف، طب هقول له إيه ده؟ هقول له اللي أنا قلت لكم دلوقتي عشان تحقق وتعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ ما الذي ينبغي أن تفعله عشان تعرف صحيح ولا ضعيف؟ طب هقولها له إزاي ديت؟ أنا قلت لكم المرة اللي فاتت القعنبي لما مسك البغلة بتاعت شعبة وقال ده بيشتغل إيه لمحدث، قال لهم يعني محدث؟ أنا خد له القصة من أول السطر بقى، محدث يعني بقول أحاديث، يعني أحاديث يعني سند، ومات يعني سند الأول، وبعدين يقول اللي مات يعني، لا يا ابني تعالى بقى نتغدى الأول وبعدين نتكلم عشان نوصل للحدوتة اللي أنت عايز تقولها لي من أول السطر. فحتى يصير في الأمة محدث، أدي المراحل باختصار شديد، وانا ما اقصدش عقدكم والله يعني ولا كده، لكن قصدت ان انا ابين ايه معنى ان يكون في الامه محدث. عشان كده ممكن الدوله الكبيره تلاقي فيها فقهاء، وتلاقي تجد فيها مفسرين، وتلاقي فيها لغويين، ويتكلموا في العقائد، وما تلاقيش فيها محدث واحد. وانا راضي ذمتكم، كل واحد بينه وبين نفسه كده يقول لي العالم الإسلامي كله بما يعلم، لأن مفيش حد يعرف اللي في الزوايا والكلام ده، في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، أي حد في اللي قاعدين دول يطلع لي 10 من علماء الحديث اللي هو بيعتقد، وأنا مش هناقشه في من هو المحدث اللي هو يخليه محدث. يعني ممكن يأتيني بعوير وكسير وثالث ما فيه خير، هقول له ماشي. لو جاب لي أي واحد من ثلاثة دول هقول له ماشي، مش هنقشه في اللي يجيبه، يطلع لي بس 10. يقول أنا جعلت واحدا من هؤلاء أو هؤلاء 10 حجة فيما بيني وبين ربي، ما يعرفش يطلع. أنا رجل متخصص في علوم الحديث من قرابة 40 سنة، ما قدرتش أجيب 20. لما قعدت بينه بنفسي ومسكت القلم كده وقعدت أكتب كل الذين أعرفهم، مش لقيتهم، لا، في ناس أعرفهم يعني من أهل العلم، لكن عرفتهم بكتبهم وتحقيقاتهم. فمسكت القلم كده وقعدت أكتب كل اللي أنا أعرفهم، ما أعرفش أكمل 20 في العالم الإسلامي اللي هو 1,500,000,000. يتخيل بلد زي قطر دي، الدوحة، بلاش قطر كلها يعني، ناخد الدوحة كده، فيها كم طبيب الدوحة دي؟ مثلا 100,000؟ لا ما يجيش 100,000 طبعا، ولا بقى نص الدوحة تقريبا دكاترة. قول 10,000، ماشي 10,000، فيهم كم صيدلي، فيهم كم زراعي، كم تجاري، كم تاجر، كم 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 كم، فيهم كم فقيه؟ هنبتدي نقل بقى. كم فقيه؟ هتعدي لي بقى على أصابع اليد الواحدة أو أصابع الإيدين والرجلين، خلاص؟ هبتدي أقول لك كم مفسر، كم كذا، كم كذا، كم كذا، كم محدث في الدوحة كلها. طب المحدث ده اللي المفترض أنت أيها الفقيه قبل ما تروح لأي حديث لتأخذ منه حكما شرعيا بحلال أو حرام، أن تأتي المحدث أولا تقول له الحديث ده صحيح أخذ منه أحكام شرعية ولا ضعيف لا يجوز أخذ الأحكام الشرعية منه. المفروض تيجي للمحدث الأول، لأنه لا يجوز أخذ حكم شرعي من حديث ضعيف، ده اتفاق عند العلماء، إلا الأحاديث اللي بقى بيحتفي بها إجماع بتاع حاجات بعيدة عن تصحيح والتضعيف يعني. يبقى المحدث أهو واقف أهو قبل الفقيه ما يتكلم، يروح يقول له يا مولانا الحديث صحيح، يقول له صحيح، يقول له أشتغل بقى، يبتدي يشتغل أصول فقه بقى وبتاع، وطلع الأحكام ويستنبط الآداب والأحكام من الله، تمام؟ يبتدي يستنبط. بس دور المحدث الأول اللي هو معاه المنخل اللي بينخل المادة كلها اللي هو المحدث. فدور المحدث دور خطير للغاية. طيب افترض المحدث مش موجود، اسمع الحديث ده وهو حديث خطير، حديث خطير. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أوه. قال ابن حبان أحد علماء الحديث: والذي لا يعرف صحيح الحديث من سقيمه واقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شاء أم أبى. تخيل، حتى علماؤنا المتقدمون أصحاب المذاهب الفقهية كانوا يربطون أنفسهم دائما بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا الآن هو ما ثبت عنه من القول لا غيره. الإمام محمد سعيد صقر المدني وهو أحد علماء الحنفية من المتأخرين له أرجوزة غير مشهورة، أنا شهرت بعض أبياتها وظفرت منها بنسخات مخطوطة، إن شاء الله أرجو أن أحققها وأن أنشرها قريبا لنا نفيسة. من ضمن الأرجوزة دي بيقول فيما يتعلق بالكلام الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وقول أعلى ملهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قالا وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود والرسول. والشافعي قال: إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا بما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكل الأئمة الأربعة رجعوا إلى صحيح الحديث، وأنه لا يجوز أن يؤخذ ولا يستنبط من الحديث إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دي يعني أنا جعلتها كالمقدمة بين يدي كلامنا في علم الحديث، وأرجو أن تستمتعوا بهذا العلم الجليل الذي انفردت به أمتنا المجيدة. ومتى رجعنا إلى هذا العلم، أعتقد أن كثيراً من الخبث الذي انتشر في الأمة الآن سيزول عندما يعرف جماهير المسلمين معنى علم الحديث ولو من باب الثقافة الحديثية. بعد ما يعني نتكلم في علم الحديث، في امتحانات كل شهر، في امتحان من خلال هذا الامتحان أنا سأصطفي الجماعة بقى المجتهدين اللي هم الخلاصة يعني، وأنفرد بهم في درس خاص غير يعني مسجل وغير مذاع، بحيث أن أنا أدلهم أصول هذا العلم رجاء أن يخرج منهم من أرجو أن يكون من أهل الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.